يوم شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب العارية، أول بحث في هذا الكتاب يتطرق إليه الشارح رحمه الله، البحث عن مصدر اشتقاق الكلمة على عادته في بداية كل كتاب. قال في المصباح المنير: وتعاوروا الشيء واعتوروه تداولوه، والعارية من ذلك، والأصل فعلية بفتح العين. قال الأزهري: نسبة إلى العارة، وهي اسم من الإعارة، فتكون النسبة إلى التداول، يقال أعرته الشيء إعارة وعارة، مثل أطعته إطاعة وطاعة، وأجبته إجابة وجابة، فتكون منسوبة إلى العارة. مصدر ثان لأعرته أو أعرته إعارة، المصدر الثاني استرعارة، فتكون مأخوذة من التداول. وقال الليث تتمة كلام المنير: سميت عارية أو عارية لأنها عار على طالبها المستعير. وقال الجوهري مثله. وبعضهم، إذن هذا اشتقاق ثاني، اشتقاق مو إلى العارة وهي التداول، وإنما اشتقاق منسوب إلى العار. ليش عار؟ لأن طالبها في طلبه لهذا الشيء عار. وبعضهم يقول: مأخوذة من عار الفرس إذا ذهب من صاحبه. عار الفرس أي فلت زمامه من يد صاحبه، فسميت العارية أو العارية لهذا الاسم نسبة إلى عار الفرس لخروجها من يد صاحبها. إذن القول الأول نسبة إلى العارة وهو التداول، الثاني إلى العار، الثالث إلى عار الفرس. قال: وهما غلط، الأخيران العار وعار الفرس، لأن العارية من الواو، لأن العرب تقول هم يتعاورون العواري ويتعاورونها بالواو إذا أعار بعضهم بعضا، والله أعلم. والعار وعار الفرس من الياء، فالصحيح ما قاله الأزهري، وقد تخفف العارية في الشعر. إذن ليست مشتقة من هذين اللفظين، وهي أساسا للتشديد عارية، وليست بالتخفيف عارية، لكن في الشعر تخفف، والجمع العواري. من هنا قال المصنف أو الشارح رحمه الله: بتشديد الياء العارية وتخفف. مذهب الشهيد الثاني كما هو المعروف في المسالك، ناقلا هذا المذهب عن بعض أهل اللغة، أن اللغة الغالبة العارية لكن قد تخفف، وظاهر هذا الإطلاق في المسالك كما الروضة أن التخفيف ليس خاصا بالشعر كما ذكر المصباح المنير. وبالتالي لغتان، الأصل التشديد لكن يخفف لا لضرورة. لتشديد الياء وتخفف، وإحنا بنانا في الكتاب كله على التخفيف لأنها بالتشديد ثقيلة على اللسان لا أقل، لساننا تعود على تخفيف على العارية نسبة إلى العار. هذا الرأي الأول، لأن طلبها عار. اثنين، أو إلى العارة مصدر ثان لأعرته إعارة وعارة، إطاعة وطاعة، كالجابة للإجابة. الجابة مصدر ثاني لإجابة، أجبته إجابة وجابة، هذا صار اثنين. ثالث، أو من عارة، العارة التداول قلنا، أو من عارة أي عار الفرس إذا جاء وذهب، ومنه يقال للبطال عيار، ولا يزال متداولا على الألسن لأنه رايح جاي لا شغلة ولا عملة. أو من عار الفرس إذا جاء وذهب، ليش؟ لتحولها من يد إلى أخرى، أو من التعاور، فالرأي رابع وهو التداور، لكن الذي يظهر من المصباح أن التعاور راجع إلى العارة وليس شيئا آخر. العارة والإعارة بمعنى التداور، فالتعاور راجع إلى عارة وليس شيئا مستقلا في المقابل. وكيف كان، هي عقد من العقود التي شرعها الدين، لا بمعنى أنه اخترعها، لكنها شرعة الناس وعليها بناء العقلاء في كل زمان ومكان، والشارع أقر هذه الشرعة. أضف إلى ذلك قاعدة السلطنة المستفادة من الحديث المعروف الناس مسلطون على أموالهم، وبالتالي أي تصرف لم ينهى عنه الشارع بالنسبة إلى المال فيكون المكلف سائغا له التصرف فيه، ومنه إعارة هذا المال. ولقوله تعالى ويمنعون الماعون بضميمة خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير الآية الشريفة، هو القرض يقرضه والمعروف يصنعه ومتاع البيع يعيره. ظاهرا البيت، ما افتتنا لمراجعة الوسائل، لكن ظاهرا البيت وليس البيع يعيره. وكيف كان؟ فيمنعون الماعون اللي هو جاي في محل الذم، والذي عرفه في مجمع البحرين اسم جامع لمنافع البيت كالقدر والدلو والملح والماء والسراج والخمرة إلى غير ذلك. ويمنعون الماعون في سياق الذم، ما يعير أحد. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله نهى النبي أن يمنع أحد الماعون جاره، ويمكن جماعتنا هم سموا دماعون من هذا الباب، من باب إطلاق الكل على الجزء، ماعون يسموه وجمعهم ماعن. نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يمنع أحد الماعون جاره، وقال من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة، ووكله إلى نفسه، ومن وكله إلى نفسه فما أسوأ حاله. ظاهر الأخبار الحرمة، لكن الأصحاب رضوان الله عليهم فهموا منها كراهة المانع إجماعا، لم يذهب أحد إلى وجوب طلب المستعير. إذن من ناحية المشروعية التي تجتمع مع الوجوب وتجتمع مع الكراهة وتجتمع مع الاستحباب لا إشكال فيها. ولذا عرفوها بأنها عقد شرع لإباحة الانتفاع بعين من الأعيان على وجه التبرع. إباحة الانتفاع، الانتفاع بعين من الأعيان بحيث تبقى العين وينتفع منها على وجه التبرع. أما إذا ذهبت العين فلا تسمى عارية، ويأتي الكلام حولها. لو مثلا أعطيته طعاما فأكله هذا مو عارية. نقول إباحة الانتفاع بعين من الأعيان، فيعني وكما سيأتي في تعريف الشرائط بقاء العين، لكن ينتفع من هذه العين، وهذا الانتفاع ليس في مقابله شيء، وإلا صار غير عارية، صار بيع لهذه المنفعة. لكن لا يخفى عليكم أنها أيضا من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة، بل إنصافا من أضعف رتب العقود إن كان هناك ترتيب ورتب في العقود، لأنه سيأتي الحديث مو فقط حول عدم لزوم ألفاظ مخصوصة كما مر في بقية العقود الجائزة. يعني إحنا مر معنا في كثير من العقود الجائزة عدم وجوب ألفاظ مخصوصة. مبنى الشارح رحمه الله أن الألفاظ المخصوصة إنما تجب في خصوص العقود اللازمة، أما العقود الجائزة فتبقى بحاجة إلى ألفاظ واحد لكن تؤدى بأي لفظ. إجينا تنزلنا في بعض العقود واكتفينا في القبول بالفعل، مثل أي عقد الوديعة الذي مر، وقلنا يكفي في القبول القبول الفعلي، وأشكلنا هنا أن هذا لا ينسجم مع مبنى الشارح رحمه الله الذي ذهب بل على تعريفهم للعقود. العقد مؤلف من إيجاب وقبول لفظيين، ألفاظ مخصوصة أو غير مخصوصة موضوع آخر، لكن هم يعرفون العقود بأنها إيجاب وقبول لفظيان. فإذا كان لفظيان أو كان لفظيين فكيف سوغنا في الوديعة القبول الفعلي؟ هم نزلنا إلى المرتبة، ومن ثم قلنا هناك أنها تكون أقرب إلى الإذن منها إلى العقد. إجينا هنا وقلنا الإيجاب الفعلي كافين، صار بعد مرتبة أقل. قال وهي من العقود، ولذا كثير من الشراح قالوا أن وهي من العقود في تأمل على مبناكم، ليس عقدا على المبنى، لأن العقد يعني إجابة قبول لفظي، يعني هذا اكتفيت فيه في القبول اللفظي واكتفيتم فيه في الإجابة، عفوا اكتفيتم بالفعلي من الإجاب والفعلي من القبول. وهي من العقود الجائزة تثمر جواز التصرف في العين بالانتفاع. سيارة يروح بها المشوار ينتفع بالعين مع بقاء الأصل غالبا. غالبا ليش قال؟ لأنه سيأتي البحث في الصفحات المقبلة عن المنحة وهل أنها عارية أو شيء آخر. والمنحة قالوا لا يبقى الأصل فيها. قال ولا حصر أيضا، أي عودا إلى ما ذكر في الوديعة، في ألفاظها، بناء على القاعدة من أن العقد الجائز لا تنحصر ألفاظه في ألفاظ مخصوصة إيجابا وقبولا، بل كل ما دل، طبعا كل ما دل من الألفاظ على الإذن من طرف المعير فهو إيجاب. أعرتك، منحتك، أعطيتك، انتفع بها، إلى غير ذلك من الإيجاب. ويكفي الفعل في القبول. المراد تحقق الرضا من قبل المستعير، وبالتالي إذا أخذ الشيء أخذا بيده تحقق رضاه. بل لو استفيد رضاه من غير الألفاظ كالكتابة والإشارة ولو مع القدرة على النطق كفى. هذا بالنسبة إلى القبول. قال ومثله ما لو دفع إليه ثوبا حيث وجده عاريا. هذه أمثلة إيجاب مو أمثلة قبول. إذن نبين من هنا قبوله للإيجاب الفعلي حين قال ومثله، أي مثل ما مضى في كفاية الفعل في القبول، ما لو دفع إليه ثوبا حيث وجده عاريا. المعين الموجب من دون لفظ. وهذا يدلنا على أن الشارح هنا خرق القاعدة أيضا في ناحية الإيجاب كما أنه خرقها في الوديعة ناحية القبول. ومثله ما لو دفع إليه ثوبا حيث وجده عاريا أو محتاجا إلى لبسه أو فرش لضيفه فراشا أو ألقى إليه وسادة ليتكئ عليها أو مخدة. هنا الكلام، هل هذه الأمور من العارية أو أنها إذن في التصرف وإباحة التصرف؟ قالوا هذه أمثلة لا تمت إلى العارية بالصلاة، هذه أمثلة يستفاد منها إباحة التصرف، الإذن في التصرف، جواز الانتفاع، معارية. العارية عقد إيجاب وقبول، فهذه أمثلة عرفية للانتفاع بالإذن وليست من العارية في شيء. نعم لو فرش له الفراش موجبا وقبل ذلك الجلوس على هذا الفراش قبولا صار عارية، يعني صار عقد عارية. أما مجرد أن وضع المتكى فاتكأ عليه أعاره وقبل لا يصدق عليه، أباح له الانتفاع من هذا المتكى. قال واكتفى في التذكرة بحسن الظن بالصديق في جواز الانتفاع بمتاعه. إليك عبارة التذكرة. لا يقول هذا ترقي لا سوى شيء، يعني هناك الموجب في الأمثلة الماضية صنع فعل، هنا القابل هو اللي راح انتفع بمتاع الصديق مكتفيا بحسن الظن ما بعارضه. إليك عبارة التذكرة حتى نناقش. قال إنه لا يشترط فيها، والكلام عن العارية، اللفظ ولا في الإيجاب، لا في الإيجاب ولا في القبول، بل يكفي ما يقوم مقامه من الأمور الدالة على الظن بالرضا، لأنه عقد ضعيف. ليش؟ لأنه يثمر إباحة الانتفاع، وهي بين قوسين إباحة الانتفاع قد تحصل بغير عقدين، كما لو حسن ظنه في صديقه كفى في الانتفاع. هذا مترقي من العلامة رحمه الله في التذكرة لتوسعة دائرة العارية. لا يريد يقول العارية أساسا شنو الثمرة مالها؟ جواز الانتفاع. جواز الانتفاع احنا عندنا ممكن الاعتماد فيه على حسن الظن بالصديق، فلما لا يأتي فيه الأفعال غير المقترنة بالألفاظ؟ هذا اللي يريد يقوله العلامة في التذكرة، لا ما فهمه الشهيد الثاني رحمه الله حيث قال واكتفى في التذكرة بحسن الظن بالصديق في جواز الانتفاع بمتاعه. بس لحظة، ما لازم احنا ايضا
ما يقصد الشيخ انه العلامة يعتبر هالامور مين عقد وارتعاري
اي امور
اللي هي حسن الظن.
نعم، شوفوا العلامة في التذكرة يقول لا إيجاب يحتاج لفظي ولا قبول لفظي، الأفعال تكفي. ليش مولانا؟ قال لأنه عقد ضعيف، ثمرته إباحة الانتفاع. إباحة الانتفاع اللي هي ثمرة هذا العقد الضعيف أساسا تحصل بحسن الظن بالصديق، فما بالك بالأفعال. هذا لا يعني أن العلامة رحمه الله يريد توسيع دائرة العارية إلى وين؟ إلى حسن الظن، يعني من دون إيجاب لا قولي ولا فعلي. لكن هل أن الشهيد الثاني يريد أن يقول أن العلامة في التذكرة وسع الدائرة كما فهمه بعض الشراح على ما شرحناه؟ مو قلنا لا كما فهمه؟ هذا بعض الشراح يقول ما فهمه الشهيد الثاني من كلام العلامة في التذكرة في غير محله، لأن العلامة في التذكرة لا يريد توسيع دائرة العارية إلى مرتبة عدم وجود إيجاب ولا قبول لا لفظي ولا فعلي. لا، الإنصاف ليس هذا ما فهمه، واكتفى في التذكرة بحسن الظن بالصديق في جواز الانتفاع بمتاعه. مسألة بالمناسبة، لا أنه يريد القول أن العلامة في التذكرة وسع دائرة العارية ونحن أيضا نقتفي أثره، لا، يريد يقول لك بعد المرتبة فعلا ضعيفة، بس عنده نقاش ويا العلامة في التذكرة حول إطلاق جواز الانتفاع اعتمادا على حسن الظن بالصديق، فجاء بهذا الكلام. فلا يشكل على الشارح رحمه الله لأن فهمه على خلاف ظاهر عبارة العلامة في التذكرة، فقط أردت التنبيه على ما علق عليه بعض الشراح. زين، لا ربط لها بالعارية، لا عند الشهيد الثاني ولا العلامة، وإنما الكلام باعتبار أن ثمرة العارية هي الانتفاع. إجينا إلى موضوع الانتفاع بمتاع الصديق، فأردنا بحثه بالمناسبة. أكو كلام مطلق الذي نقلناه كما لو حسن ظنه في صديقه كفى في الانتفاع، هذا الكلام المطلق كفى في الانتفاع، حسن ظنه كفى في الانتفاع. هذا الكلام يريد ناقش الشيء الثاني. هذا الكلام أساسا وين معتمده؟ معتمده الآية، قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحة أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. الآية لا شبهة أنها تتحدث عن جواز الانتفاع في حصة خاصة وهي الأكل، صح؟ ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، ما تكلمت عن مطلق جواز الانتفاع اعتمادا على حسن الظن بالصديق. يعني تجي تتقلب في هذا البيت، تأكل، تشرب، تدخل حمام، تأخذ دوش، تشغل تلفزيونه إلى آخر الانتفاعات المزجمة. تطرق الآية، الآية تطرقت إلى حصة خاصة يتعدى من هذه الحصة الخاصة إلى الأدنى بناء على مفهوم الأولوية، يعني ابن الفحوى المسمى الذي كان معمولا به في كثير من الحوزات في الأشد، لكن مو في الأدنى. شنو قال فحوى؟ فحوى شنو؟ الفحوى الأدنى مو الأعلى، يعني هو أذن لك أن تجلس في مجلس وفي هذا المجلس في كلينكس، يعني مستخدم بالأولوية، هذا نسميه أذن لك في الجلوس يعني آذن في الصلاة، لأنها شيء مساوق أو أدنى في الهولائية يعني. أما تقوم بعد تفتح ثلاجة وتسوي ما أدري شنو، هذا مو معلوم من إذنه في الدخول إذنه في هذه الأعمال. فالكلام هو هذا مع العلامة في التذكرة اللي يريد يقولها الشيء الثاني، يقول له أنت قلت كما لو حسن ظنه في صديقه كفى في الانتفاع. هذا الانتفاع أي انتفاع تقوله؟ الأكل فما دونه كان لابد من التقييد، مطلق الانتفاع لا، لا المساوي نستطيع أن نعدي إليه الحكم لأنه قياس محض، ولا الأعلى لأنه لا دليل عليه، نكتفي بالأكل كالأدنى. قال واكتفى في التذكرة بحسن الظن بالصديق في جواز الانتفاع بمتاعه وينبغي تقييده جواز الانتفاع بكون منفعته التي يريد الانتفاع بها مما يتناوله الإذن الوارد في الآية. الإذن الوارد في الآية منصوص بجواز الأكل من بيته، كيف يتناوله؟ بمفهوم الموافقة يعني بالأولوية، وتعديه إلى من تناولته من الأرحام اللي هو الآباء والأمهات والإخوان والخالات والأخوات والعمات إلى آخره. لا مطلق حسن الظن لعدم الدليل. ليش عدم الدليل؟ عندنا أربعة مراتب، المنصوص خب عليه دليل، الأدنى بمفهوم الموافقة، يبقى عندنا المساوي والأعلى. إذ المساوي قياس ولا نقول به، والأضعف ممتنع بطريق أولى. الأضعف يعني الأعلى قصده، يعني الأضعف من ناحية تناول الآية له، لاحظتم مو مقصوده الأضعف يعني الأقل رتبتين، لا الأقل رتبتين تتناوله الآية بمفهوم الموافقة، بس مقصوده بالأضعف من ناحية تناول الآية، يعني الآية تتناول الأكل بطريق أقوى تتناول الجلوس، ما دامت الآية أذنت لك في الأكل من بيت صديقك أو لا تأذن لك في الجلوس بطريق أولى، لكن تناولها لما هو أشد من الأكل في التناول ضعيف، ولذا عبر عنه والأضعف ممتنع بطريق أولى، يعني طريق أولى من المساوي، أولى من المساوي. وكيف كان؟ إذن فهمنا العارية لغة وفهمناها شرعا، عقد جائز ثمرته جواز الانتفاع من العين، ويأتي بقية الشرع. قال ويشترط كون المعير كاملا، هذا بعد عبارة تعودنا عليها ولا نحتاج الوقوف عندها، محجور عليه مو كامل، صبي مو كامل، مجنون مو كامل، جائز التصرف يعني تأكيد. قال ويجوز إعارة الصبي بإذن الولي لمال نفسه ووليه. الصبي تجوز إعارته أن يعير، سواء كان المال لنفسه أو مال وليه، لكن بشرط أن يأذن الولي في الموردين. أما إذنه في مورد ماله أي مال الولي فواضح، لأن المال مال الولي، وبالتالي لازم نشترط الإذن من صاحب المال. فمجرد إعارة الصبي في واقع الأمر، إطلاق هذا اللفظ على هذا الفرد فيه تسامح واضح، الإعارة ليست من الصبي، الإعارة من الولي، لكن بيد الصبي جاءت. ليش نشترط الإذن؟ لأنه ماله. خب مال الصبي لأنه أسلوب العبارة شرعا لا يسوغ له التصرف، فلا بد من إذن وليه. ويجوز إعارة الصبي بإذن الولي لمال نفسه ووليه، لأن المعتبر إذن الولي وهو كاف في تحقق هذا العقد، هذا العقد الضعيف ما يحتاج بعد ذاك الولي يقول أعرت، ما دام أذن خلاص كافي، احنا مكتفين بعد بالأفعال، هذا من جملتها. طبعا هذا إن علم المستعير بإذن الولي، أما إذا لم يعلم مجرد الإعارة من الصبي لا تنفع، كما لو أن الصبي فتح لك باب البيت وقال لك تفضل، إذا لم يكن هذا قرينة حال على أن مالك البيت أجاز الدخول لا تستطيع الدخول. مسلوب العبارة يعني شنو؟ هذا معنى لا أثر لعبارته، لازم تكون قرائن تفيد الإطمئنان من أن غير مسلوب العبارة اللي هو المالك أو الولي أذن. هذا إذا علم المستعير بإذن الولي، وإلا لم يقبل قول الصبي في حقه إلا أن تنضم إليه قرائن تفيد الظن المتاخن للعلم بالإذن. مثل شنو؟ كما إذا طلبها من الولي فجاء بها الصبي وأخبر الصبي أن الولي أرسله بها، اتصلت به تليفون قلت أريد فلان في جارنا تذهب يد ولده، مبين بعد هذه استجابة من تلك فيكون بإذن. كما يقبل قوله في الهدية نفس الشيء، أن الأب أرسل لك هذه الهدية، والإذن يعني كما يقبل قوله في الإذن في دخول الدار بالقرائن، ضربت الباب على صاحب البيت، جاوبك صاحب البيت من الانترفون وفتح لك الصبي، مبين من هالقرينة ان الصبي مستأذن او مستأذن. ولا بد مع اذن الولي له في اعارة ماله من وجود المصلحة بها، هذا شرط خاص، مال الولي يصطفل تعبيرهم يريد يعير ماله بأي طريقة لوجود مصلحة لعدم وجود مصلحة، اما مال الصبي لا يستطيع الولي أن يأذن في إعارته إلا لوجود مصلحة للصبي في هذا المال. الإعارة تشكل غبطة، تشكل ربحا، تشكل مصلحة، كما لو كان الشيء يتلف لو لم يستعمل فإعارته تكون شيئا حسنا، أما إذا لم يكن فيه غبطة فلا يستطيع التصرف. وهذه قاعدة سيئة كما ذكرنا في غير مورد، أن الولي لا يستطيع أن يتصرف في مال من له الولاية عليه إلا لغبطته. ولا بد مع إذن الولي له في إعارة ماله من وجود المصلحة بالإعارة، بأن تكون مثلا يد المستعير أحفظ من يد الولي في ذلك الوقت، هذه غبطة، أو لانتفاع الصبي بالمستعير بما يزيد عن منفعة ماله، الصبي يتعلم عند هذا المستعير فإذا هم ودال أشياء وأعارة شوية اهتم فيه أكثر، أو تكون العين ينفعها الاستعمال ويضرها الإهمال ونحو ذلك. كلما كثر استخدامه زادت قيمته، هذا السجاد الإيراني، فإذا وارث هذا الصبي 100 سجادة إيرانية قام هذا الولي وزعها على الجيران استعملوها الله يرحم والديكم حتى تزيد قيمتها. هذا بعض الكلام في موضوع العارية، نكتفي به ويبقى الباقي في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.